والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه، أشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتق شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان.
ومن
يتق شيئا من البيت.
يتق شيئا من البيت، نعم،
استفهام.
نعم.
وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين فيه حكم استلام أركان البيت، وأن المشروع والذي جرت عليه السنة أن يستلم الركنين الحجر الأسود الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك لأنهما على قواعد إبراهيم، كان من المناسب أن يستلم. وزيد الحجر الأسود يعني الركن الذي فيه الحجر الأسود يعني يشرع تقبيله، فجمع بين التقبيل والاستلام. أما الحجر اليماني والركن اليماني يقتصر على استلامه ولا يقبله. وأما الركنين الشاميين، وأما الركنان الشاميان فلا يستلمهما ولا يقبلهما، لأنه لم يكون على قواعد إبراهيم، حيث قصرت نفقة قريش عند إعادة بناء البيت، وأنقصوا من الركنين الشاميين مع حجر إسماعيل نحو 7 أذرع أو 6 أذرع، فلهذا لم يكونا على قواعد إبراهيم. ولذا لم يستلما، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله كثير من أصحابه، وما روي عن معاوية رضي الله عنه أنه استلم الركنين الشاميين. ولما رجع في ذلك قال هما ركنا البيت وليس في الكعبة أو في الأركان شيء يهجر، لذلك كان يستلمهما كما يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. وأما ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما فإنه لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وأبرز الركنين الشاميين أجرى عليهما ما أجري على الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني من الاستلام، فكان يستلم الأركان الأربعة، لكن كما هو معلوم أن الحجر الأسود يزيد على سائر الأركان بأن يقبل أو من استلمه يقبل يده اليمنى. هذا ما يتعلق من الأعمال في مسألة استلام أركان البيت. لكن بعد أن بنى عبد الله بن الزبير البيت على قواعد إبراهيم لم يتركه الحجاج لما كان أميرا على مكة من قبل عبد الملك بن مروان، هدم الكعبة وبناها على ما كان في زمن الجاهلية لما بنوا البيت قصرت نفقتهم من أن يبنوه على قواعد إبراهيم، إلا أن الحجاج أعاد بناءه على ما كان في زمن الجاهلية، وليس موجب وليس ثمة موجب لتقصيره في البناء على قواعد إبراهيم. وقد مر بنا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر من أن أبو جعفر المنصور أو الرشيد أو المهدي طلب من الإمام مالك رحمه الله أن يأذن له في هدم البيت وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم، إلا أن مالك رحمه الله أبى له ذلك. وبرر حكمه بأن لا يكون البيت بيت الله الحرام ألعوبة في أيدي الأمراء والخلفاء، هذا يهدم وهذا يبني، وفي هذا ضياع لعظمة البيت ولمكانة البيت. فقبل الرشيد أو المهدي أو أبو جعفر المنصور فتوى مالك رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وقد وقفنا عند قوله فائدة، قال في البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان، كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم،
ولهذا شرع استلامه وتقبيله. نعم.
قال وللثاني الثانية فقط،
وهو كونه على قواعد إبراهيم وشرع استلامه. نعم.
قال وليس للآخرين شيء منهما،
لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم فلم يكن لهما حقه والاستلام أو التقبيل. نعم.
قال فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا. ثم قال فائدة أخرى استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره،
يعني هذا على سبيل القياس، لكن هذه المسألة لا ينبغي أن يجري فيها قياس، لأنها أمور مشروعة بالدليل ومشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها ليست مسلم فيها بهذا الحكم وهو ما فيه تعظيم، إذ لو يجري القياس على تقبيل أو استلام كل ما أجري فيه التعظيم لا وقع الناس في بدع كثيرة، ولا وقع الناس في مخالفات عظيمة، لذلك الواجب أن يقصر الحكم على ما جاء فيه الدليل ولا يتجاوز إلى غيره، والقياس في هذا الباب ليس من المشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب، وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا.
هذا قول النقول أو المروى عن الإمام أحمد، يعني لم يسلم ولم يثبت، بل إن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله لم يقبلوه ولم يروا صحة عزوه إلى الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك،
هذا بعض أتباعه يعني أتباع الإمام أحمد، استبعدوا صحة ذلك وهو مشروعية تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره.
قال
وينبغي أن نعلم أيضا يعني مما يؤكد ذلك أنه لا يمكن تقبيل قبره صلى الله عليه وسلم، لأن قبره غير بارز لأحد أن يقبله، بل قبره في بيته، وبيته لم يكن متاحا أن يدخل الناس فيه ليقبلوا قبره عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين، وبالله التوفيق.
وهذا الحكم مبني على القياس، وهو كما ترى يعني يجر إلى ما هو محظور وما هو ممنوع. نعم.
وقد علق الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية حيث قال الأحكام التي تنسب إلى الدين لا بد من ثبوتها في نصوص الدين،
يعني لا بد من أن يرد فيها دليل أو يقوم فيها دليل على إثباتها. نعم.
قال: وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي: ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا.
وهذا الذي ينبغي أن يكون الناس عليه. نعم.
قال: وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما خاطب به الحجر الأسود
لما قال له: والله أعلم إنك لحجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقبله استنادا إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن النبي لم يفعله لما فعله. كل ذلك يدل على أنه لا بد من التقيد في فعل الأعمال وفي أداء الأعمال بما يرد فيه الدليل الثابت الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هذه هي النصوص. وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر: أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي.
وهذا أيضا يعني يؤكد ما أن هذه الأعمال لابد أن يكون لها مستند ودليل من الشرع حتى يحكم بجوازها. نعم.
قال: والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله. ذكره ابن باز رحمه الله تعالى.
يعني تعليقا على هذه المسألة، وهي مسألة
تقبيل
ما كل ما فيه تعظيم كالأجزاء الحديثية أو المصحف أو القبور الصالحين كما نسب إلى هذا العالم في مكة رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب تقبيل الحجر.
أي ما هو المشروع في ذلك، وما هي الهيئة التي يقبل بها الحجر. نعم.
وقال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وقال: حدثنا
على مشروعية تقبيل الحجر لفعل عمر رضي الله عنه وسؤال استناده على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
فابن عمر رضي الله عنه رد على من اعترض أو أورد اعتراض أو أورد يعني مبررا لعدم تقبيل الحجر، حيث بين أنها سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولذلك كان رضي الله عنه يفعلها متى ما تيسر له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب تقبيل الحجر بفتح المهملة والجيم أي الأسود. أورد فيه حديث عمر رضي الله عنه مختصرا وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب. ثم أورد فيه حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ولابن المنذر من طريق أبي خالد عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط.
نعم.
قال والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم. وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا. الحديث. واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له كما تقدم.
وكونه من قواعد إبراهيم وكونه فيه الحجر الأسود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله حدثنا حماد في رواية أبي الوقت ابن زيد. قوله عن الزبير بن عربي في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد قال حدثنا الزبير. قوله سأل رجل هو الزبير الراوي كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد قال حدثنا الزبير سألت ابن عمر. قوله أرأيت إن زحمت أي أخبرني ما أصنع إذا زحمت. وزحمت بضم الزاي بغير إشباع وفي بعض الروايات بزيادة واو
كأن أشبع الزاي زحمت.
أحسن الله إليكم. قوله اجعل أرأيت باليمن يشعر بأن الرجل يماني وقد وقع في رواية أبي داود المذكورة اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب. وإنما قال
هذا كله إنكار من ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي أورد هذا السؤال وكأنه في نظر ابن عمر ليس هذا محل سؤال بل لابد لمن أراد أن يقبل الحجر أن يزاحم عليه. بل إنه ورد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يزاحم على تقبيل الحجر حتى يدمى يعني يخرج منه الدم والرعاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك الاستلام. وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى. ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم. وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة المزاحمة وقال لا يؤذي ولا يؤذى. ثم قال فائدة المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء. ثم قال تنبيه. قال أبو علي الجياني وقع عند الأصيل عن أبي أحمد الجرجاني الزبير بن عدي بدال مهملة بعدها ياء مشددة وهو وهم وصوابه عربي براء
الزبير بن عربي لا عدي نعم
عربي براء مهملة مفتوحة بعدها موحدة ثم ياء مشددة. كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري انتهى. قال وكأن البخاري استشعر هذا التصحيف فأشار إلى التحذير منه فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر يعني محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال أبو عبد الله يعني البخاري الزبير بن عربي هذا بصري والزبير بن عدي كوفي انتهى. قال هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري وعند الترمذي من غير رواية الكرخي. وعقب هذا الحديث الزبير هذا هو ابن عربي وأما الزبير ابن عدي فهو كوفي. ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها الزبير بن العربي بزيادة ألف ولام وذلك مما يرفع الإشكال والله أعلم.
يعني هذا زيادة ودقة في ضبط الفرق بين الرجلين حيث تأكد له إنه الزبير بن العربي وليس الزبير ابن عدي. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه.
يعني يشير إلى الركن اليماني يشير إلى الركن يعني إلى ركن الحجري إذا أتى عليه حيث لم يتمكن من استلامه أو تقبيله فإنه يشير إليه بما يمكنه من استلامه. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه.
يعني كان يطوف على بعير وحيث إنه لا يتمكن من استلام البيت استلام الحجر فكان يشير إليه أو يستلمه بما معه من هذه الأداة. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب من أشار إلى الركن أي الأسود. قوله إذا أتى عليه أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه. قال ابن التين تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن فيدل على قربه من البيت.
يعني هو كان قريبا من البيت ويكفي في أن يستلمه بالمحجن والمحجن عصا متوسطة فيها نوع من الانحناء ينحني طرفها وكان يكفي في استلام الحجر بهذا المحجن. نعم
أحسن الله إليكم. يعني مثل العكاز في زماننا
يعني مثله.
أحسن الله إليكم. قال لكن من طاف راكبا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدا، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الأمن من ذلك.
يعني إذا أمن من أن يتأذى أحد من قربه وهو يطوف على الدابة يبعد في طوافه ويكتفي بالإشارة. أما إذا كان دنا من البيت حيث لا أحد يتأذى يستلمه بالمحجن. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا يقبل المحجن إذا استلمه
هكذا يقبل المحجن ويقبل يده. نعم
أحسن الله إليكم. قال انتهى. ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبا حيث أمن ذلك أو حيث أمن ذلك، وأن يكون في حال إشارته بعيدا حيث خاف ذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب التكبير عند الركن.
أيضا مما يشرع عند الطواف إذا دنا من الركن الحجر الأسود أو الركن اليماني يكبر. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. قوله باب التكبير عند الركن، أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد أشار إليه بشيء كان عنده وكبر،
يعني كأنه المحجن.
قال والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين، وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة. قوله تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد يعني في التكبير، وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم. وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق، وسيأتي الكلام في طواف المريض راكبا في بابه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه. فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا،
هل بهذا يحل أو أنه لا يحل حتى يسعى بين الصفا والمروة؟ لأن هذه المسألة قد تقع لمن أحرم مفردا أو لمن أحرم قارنا أو لمن أحرم متمتعا. فأما المتمتع فإذا قدم مكة يبدأ بطواف العمرة، وإذا طاف طواف العمرة يسعى بعدها بين الصفا والمروة سعي العمرة، وبهذا يتحلل من إحرامه. وأما القارن فإنه إن طاف طواف القدوم يبقى في إحرامه إلى أن يرجع من عرفات، ثم بعد ذلك إذا يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج والعمرة ويتحلل. وأما المفرد أو الذي يأتي بالحج فإنه إذا قدم مكة يطوف طواف القدوم ويبقى على إحرامه إلى أن يفرغ من طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك لا يسعى بين الصفا والمروة ويتحلل. نعم. فهنا يشير الحافظ أو يشير الإمام البخاري رحمه الله إلى ما ينبغي أن يفعله المحرم حسب نيته وحسب نسكه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة أنس قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.
نعم.
وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
نعم.
الرمل أتكلم عنه
في طواف القدم. عيد العبارة.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة.
وهذا هو الرمل، سنة الرمل في طواف القدوم أو في طواف العمرة لمن يقدم إلى مكة، يرمل الأشواط الثلاثة، معنى أنه يسرع الخطى، يسرع الخطى ويراوح ما بين الكتفين، إبراز القوة وإظهار القوة. وقد كان هذا الأمر شرع في عمرة القضية أو في عمرة القضاء، لما هم المشركون أن يحملوا على المسلمين وهم يطوفون، دعوى أنه قد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوهم وهم يرملون بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم رحم الله امرأ أظهر لهم من القوة، فلما رملوا واطبعوا تراجع المشركون في دعواهم أنهم وهنتهم حمى يثرب. نعم.
شيخنا إذن هي سنة ماضية،
هي سنة لكنها أصبحت سنة متعلقة بالنسك في الحج والعمرة.
لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كفرها يعني بعد ذلك؟ لأن الحديث يقول كان، لأنه مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كررها وليس في تلك القضية.
النبي عملها في عمرة القضية وعملها في عمرة في حجة الوداع، فكانت سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى،
هذه سنة الرمل. نعم.
وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
وذاك في مسألة الصفا والمروة يشرع فيها أيضا السعي بين أو إذا هبط الوادي، وهو اقتداء بسنة هاجر عليها هاجر عليها السلام لما كانت تسعى بين الصفا والمروة تبحث لولدها عن الماء، فإذا علت الجبل الصفا ولم تر شيئا ونزلت وهبطت لتصعد إلى المروة كانت تسعى، فبقيت هذه السنة، و أصبحت سنة في السعي، وإن لم يكن يعني لها موجب في هذه الأيام، كما أنه لم يكن للرمل وللطباع موجب في هذه الأيام حيث أمن الناس واطمأنوا، لكن فيها إشعار وتنبيه لما لقي فيه لقي منه الصحابة رضوان الله عليهم، أو لما لقيت هاجر عليه السلام فيما كان يطوف أو فيما كانت تسعى، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. إذا رأيتم نتوقف قرب العشاء. إذا رأيت
تفضل كمل.
طيب أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلى آخره. قال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فأراد أن يبين أن قول عروة فلما مسحوا الركن حلوا،
يعني المراد به ركن المروة لا ركن الطواف. نعم
أحسن الله إليكم. قال أن فبين أن قول عروة فلما مسحوا الركن حلوا محمول على أن المراد لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا، لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا،
يعني أنه بعد السعي حلوا بعد السعي لا قبل السعي. نعم.
قال: بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب، وزعم ابن التين أن معنى قول عروة مسح الركن أي ركن المروة أي عند ختم السعي.
نعم.
وهو متعقب برواية ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا. أخرجه المصنف.
وظاهره أنه أن الإحلال بعد الطواف مباشرة، والذي عليه الأمر أن الطواف يكون أن الإحلال يكون بعد السعي لا بعد لا قبل السعي. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي في أبواب العمرة. وقال النووي: لا بد من تأويل قوله مسح الركن لأن المراد به الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع، فتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا. وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها. قال: وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف، ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده ثم الحلق، وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة. فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال.
ويحتمل لأنهما لم يذكرا على سبيل التبع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا،
لذلك كان السعي والحلق تبعا للطواف. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف، بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر، فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا، لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وأما تقدير حلق فينظر في رأي عروة، فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا.
يعني وإن لم يكن نسكا لكنه خروج من النسك فلا يكون لازما. نعم.
فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا. قوله: أخبرني عمرو هو ابن الحارث، كما سيأتي بعد 14 بابا من وجه آخر عن ابن وهب. قوله: عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة. قوله: ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة. حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر على المرفوع منه، وقد ذكره مسلم من هذا الوجه، ولفظه أن رجلا من أهل العراق قال له: سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف أيحل أم لا.
يعني هذا الرجل مفرد، إذا طاف هل الطواف يكفيه في أن يحل أو لا بد أن يلتزم إلى أن يعود ليطوف طواف الإفاضة؟ نعم.
قال: فإذا طاف أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال: فسألته قال: لا يحل من أهل من لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج،
يعني إلا بعد طواف الحج. نعم.
قال: فتصدى لي الرجل فحدثته فقال: فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك. قال: فجئته أي عروة فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، أي لا أعرف اسمه. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيا، يعني وهم يتعنتون في المسائل. قال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ، فذكر الحديث.
يعني وطاف وبقي على إحرامه إلى أن ذبح هديه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه. وقوله: فإن رجلا كان يخبر عنا به ابن عباس، فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
لازم نرجع هنا، هذا نادي
رفيع الشر.
نرجع للصفحة اللي قبلها لأنه نص